يهدي لطريق.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد الذي نجيب فيه على أسئلتكم التي وردتنا قبل ذلك عبر رسائلكم، والتي نستلمها الآن مباشرة عبر هواتفكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم علما نافعا وعملا متقبلا. نعم نعم. سائلة تسأل عن الحنة على الأظافر. الحنة هي طيب المرأة وهي زينتها، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء أن يغيرن أيديهن بالحناء. فالحناء على اليد كلها وعلى الظفر لا بأس بها ولا علاقة لها بالوضوء، لأن الحناء إنما تترك لونا فقط على الظفر واليد، لونا فقط. أما الجرم فمعلوم أنه يوضع ثم يزال ويغسل فيبقى لونه، هذا اللون لا أثر له في الوضوء. إنما ما يعرف عند النساء بالمناكير وغيره من المواد اللاصقة التي تكون جرما يلصق بالظفر أو غيره من اليد، فإن هذه المادة تمنع وصول الماء إلى الظفر ونحوه، وحينئذ لا يصح وضوء المرأة مع هذه المادة اللاصقة. أما الحناء فلا بأس بها. أيوة نعم.
ألو،
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
ازيك سيدنا؟
الله يكرمك.
إنه أحبك في الله والله.
أحبك الله لا تهتني فيه.
أنا حضرتك، أنا سمحت أحد الإعلاميين يقول على الشيخ أسامة بن لادن كلام مش تمام، يعني فما قولك، فما قول سيادتك في هذا الكلام؟
طيب حاضر إن شاء الله تعالى، تفضل. قولي لك يا أخي الكريم ولمن يتكلم في عموم المسلمين فضلا عن علمائهم، قال الله تبارك وتعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وهذا في حق غيبة عامة المؤمنين، فكيف بعلمائهم؟ يقول الحافظ ابن عساكر رحمه الله: اعلم وفقني الله وإياك لمرضاته، وجعلنا ممن يتقيه ويخشاه ويتقيه حق تقاته، أن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، ومن أطلق لسانه في العلماء بالثلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فننصح أنفسنا وسائر إخواننا المسلمين بأن يتذكروا قول رب العالمين: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال في أخيه ما ليس فيه حبسه الله في ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. ونسأل الله تعالى أن يهدينا وعموم المسلمين لأحسن الأخلاق. نعم.
السلام عليكم.
عليكم سعادة الله.
فضيلة الشيخ، نحبك في الله.
أحبك الله لا تغتني فيه.
السؤال الأول: ما وجه الصواب فيما قاله بعض الناس الذين ينسبون إلى العلم الشرعي وإلى السلفية أن ما حدث في سوريا هو خروج على الحاكم وأنهم فتنة وأن هذا الشعب المسكين يستحق ما حصل له ولا حول ولا قوة إلا بالله؟ السؤال الثاني علاقة بالموضوع الذي سأل عنه الأخ الكريم سائل قبلي: بعض الناس للأسف الشديد أسس قناة للأسف على منهج الجرح والتجريح في علمائنا الأفاضل وأهل الدعاء والدعاة المشهورين المعروفين بالحق والسنة، والسلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام وبركاته. أما تعليقك على ما ذكرت ففي السؤال الأول فلا أجد عندي زيادة إلا أن أدعو الله سبحانه وتعالى لي ولعامة المسلمين، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصف عنا سيئها لا يصف عنا سيئها إلا أنت. وأما شقك الأول فإننا أيضا مكلفون شرعا أن ندعو الله سبحانه وتعالى لإخواننا في سوريا أن يحقن الله دماءهم ويحمي أعراضهم وأن يعجل بالتمكين لصالحيهم، إن ربي على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. نعم.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
ربنا يعزك يا رب.
وإياكم.
فضيلة الشيخ، أنا كنت منتقبة إن شاء الله وبروح عند والدي وكده، أنا متربية مع عيال عمي فما بسلمش عليهم وكده، فبيزعلوا يقولي لي إحنا أخواتك متربيين معاك.
نعم.
هل لو سلمت عليهم وأنا لابسة جوانتي
نعم.
فيها حرمانية ولا لا؟
جزاك الله خير وبارك الله فيك. كلنا تقريبا بنتربى في مثل هذه البيئة، يعني بيكون الإخوة رجلان أو ثلاثة فأكثر وعايشين في بيت عيلة أو في مكان واحد في بيت كامل، وإن كان كل واحد في شقته، وبينشأ الأولاد بيتربوا مع بعضهم، ابن العم مع بنت العم وكذا، وبيعيشوا على أنهم إخوات. جيد أنهم يعيشوا إخوات وكنت بينهم علاقة مودة ومحبة وأخوة، ولكن يجب أن نعلم أن بنت العم أجنبية عن ابن عمها، وابن العم أجنبي عن بنت عمه. أختي ولها كل من تقدير وكل احترام، بس في حدود شرعية، هي أجنبية عنه، هي أختي تقديرا واحتراما، لكن ما زي أختي من أمي وأبويا، فلذلك أختي من أمي وأبويا دي لها علاقة خاصة. أما أختي اللي هي بنت عمي وبنت عمتي وبنت خالي وبنت خالتي، الأقارب إحنا بنسموهم إيه، بيعتبرون إخواتنا، هذه في حدود شرعية، فهي ابن العم أجنبي عن بنت عمي، فلذلك لا يجوز لهم إن هم يزعلوا منك أنت ناقبتي وبطلت تظهر عليهم وبطلت تصافحهم أبدا. يجب أن يتعلموا الأحكام الشرعية وأن ينتهوا عند حدود الله سبحانه وتعالى، وأن يكونوا عونا لك على ذلك. فاثبتي بارك الله فيك على ما هديت إليه فإنه الحق، ولا تتنازلي، ولكن عليك بالرفق واللين والحكمة والموعظة الحسنة والكلمة الطيبة اللينة مع أبناء عمك. ولا مانع إذا وصلت إلى بيتك اللي هو فيه عمك وعمامك وولاد عموم، لا مانع وانت داخلة كده ووجدت ولاد عمك قاعدين مثلا، السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالك يا فلان، كيف حالك يا فلان، من بعيد وأنت بنقابك وبالجوانت بتاعك، ولا تمد يدك ولا تكشف نقابك. نعم.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
إزيك يا حاج؟
الحمد لله.
إزيك يا عم الشيخ؟ الوقتي أنا بسأل سؤال.
نعم.
إني أب عايش وأم عايشة.
كويس.
ليهم ولد.
نعم.
ليهم ولد، الولد ده توفى.
نعم.
الأم لو ماتت أو الأب ومات ومعاهم ورث، هل ولاد الولد اللي مات ده يورثوا فيهم؟
ماشي يا حاجة، ليك سؤال تاني؟
لا، بس أنا اللي سمعته عشان هقوله لك برضه، إن الولدين أدام لهم عمام قال ما يورثوش، جاهزة فاهمة، هقفل وأسمع بقى.
ماشي يا حاج.
جزاك الله كل خير.
وإياك. إذا كان للرجل أو المرأة أولاد، ولدين ثلاثة أكثر أقل، بنين بنات، ومات أحد هؤلاء الأولاد في حياة أبويه أو أحدهما وترك أولادا، هذا الرجل الكبير له أولاد، وبعدين له أولاد ابن مات في حياته، أولاد الابن لما يموت الجد مش ورثة، هم محجوبون بأعمامهم، أولاد الابن الذي مات في حياة أبويه محجوبون بأعمامهم، ولكن لهم شرعا وقانونا الوصية الواجبة. قال تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا وصية لوارث، وأبناء الإبن مش ورثة لأنهم محجوبون بأعمامهم، فلهم وصية واجبة. فيجب على الجد أن يوصي لأحفاده في حياته، أن يوصي لهم إذا مات أن يعطوا كذا وكذا مما ترك. والوصية كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الثلث والثلث كثير، فتنزل وصية عن الثلث. فإذا وصى الجد لأحفاده بشيء أخذوه بعد مماته قليلا كان أو كثيرا، وإذا لم يوصي فإنهم أيضا يأخذون، وإذا عملوا بسموه إعلام وراثة وذهبوا المحكمة فالمحكمة تعطيهم حقه. نعم.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
بارك الله فيك.
وفيكم.
بقول لحضرتك عايزك بس تبين حكمي اني طبعا ما فيش صداقة بين ولد وبنت عمرهم 17 سنة.
حكم ايه؟ ابين حكم ايه؟
ما في حكم صداقة بين ولد وبنت. انا عارفة طبعا ومتأكدة ان ما فيش صداقة بين ولد وبنت. بس هم مقتنعين ان لما اكلم اي بنت مثلا في مدرسة جنبي او كده هو واعمل اي علاقة معاها مش حرام. فحضرتك كنت عايزك تبين بس للشاب دوت او للولد دوت اللي عمره 17 سنة حكم الكلام دوت، حكم ان ده حرام، حكم ان ده حرام مش حلال.
يعني اقول لك ما فهمت، يعني كانك تريدين نصيحة للشباب والبنات الاجانب الذين أيوة يكونون علاقة.
ايوه هو حضرتك.
طيب ماشي اتفضلي.
حضرتك يعني هو بيقول ان هو مش حرام، الكلام ده مش حرام، الكلام ده عادي، الكلام ده الامور يعني اليوم دول بقى شيء طبيعي وشيء عادي.
طيب
انا عايز حضرتك بس تبين له الحكم كويس لانه قاعد بيسمع حضرتك والصلاة.
اتفضلي.
حرام الحب بين ولد وبنت طبعا حرام طبعا احنا متاكدين من كده، بس عايز اسمع من حضرتك.
اتفضلي
وحضرتك بس تبين له حكم تارك الصلاه، هو مش تاركها، هو بيصليها مثلا قرب الوقت.
طب اتفضلي.
يعني قرب الوقت يعني الظهر الصبح العصر وهكذا.
اتفضلي.
والاهتمام طبعا بالمذاكره وكده هوت والبعد عن البنات والكلام دوت.
حاضر اتفضلي. حاضر
جزاك الله خير.
وياك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. دايما في الفقه يبدا بالاهم. الأخت الكريمة سألت عن علاقة الشباب بالبنات ودي المشكلة الاجتماعية الموجودة، ثم سألت عن حكم تارك الصلاة. ولا شك أن ترك الصلاة أهم، فأولا نبدأ بالأهم قبل المهم، لأن برضو الصلاة هي الوسيلة للانتهاء عن هذه العلاقة الآثمة المسؤولة عنها. نقول لجميع المسلمين والمسلمات لا يخفى على مسلم أن الصلاة هي عمود الدين وأنها هي الركن الثاني في أركان الإسلام بعد الشهادتين، فهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة. إذا سئل مسلم صغيرا كان أو كبيرا، شابا كان أو فتاة، رجلا كان أو امرأة، ما هي أركان الإسلام؟ قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. فالصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام وهي أعظم أركان الإسلام، جعلها النبي عموده، فقال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. ولك أن تتخيل أيها المسلم أيها المسلمة سقف أزيلت الأعمدة التي تحمله، فماذا يبقى من هذا السقف؟ لابد أن يخر، لابد أن يخر ويسقط. فكذلك الدين إذا تركت الصلاة فقد يعني سقط الدين. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام مشددا في مسألة ترك الصلاة: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. والله سبحانه وتعالى قد أمر بالمحافظة على الصلاة في القرآن الكريم أمرا صريحا، فقال عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ووعد المحافظين على الصلاة بالجنة، فقال: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وتوعد الذين يقصرون في الصلاة، توعد الله عز وجل المصلين اللي بيقصروا في الصلاة اللي ممكن يعني يسهى عن الصلاة شوية، فقال عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. أما الذين لا يصلون أبدا فمأواهم سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. قال تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. فنهيب بكل مسلم ومسلمة منذ أن يبلغوا ويجدعوا قلم التكليف أن يحافظوا على الصلاة ولا يضيعوها ولا يتهاونوا بها، فإن المحافظة عليها من موجبات الجنة وإضاعتها موجبات النار. أما الشق الأول من السؤال هو علاقة الشباب بالبنات، فنقول للشاب وللبنت، نقول للشاب وللبنت: قال عليه الصلاة والسلام: الإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. فأنت يا بني يا أيها الشاب وأنت أيتها الفتاة أيها الشاب الذي اتخذت علاقة بفتاة وهيتها الفتاة التي تعلقت بالشاب، ما يكون بينكما ولو من الكلام ولو من الكلام، هل ترضيان أن يطلع أحد؟ يا أيها الشاب هل يسرك أن يعرف أبوك أنك على علاقة بهذه البنت؟ يا أيتها الفتاة هل يسرك أن يعرف أبوك أنك على علاقة بهذا الشاب؟ لا شك أنكما تتهربان من ذلك وتستران ذلك وتكتمانه ولا تظهرانه. كتمان هذا الشيء والحذر من معرفة الناس إياه دليل على أنه إثم. بهذا الحديث الإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع على الناس. ثم علمي أيتها الفتاة قبل، أي قبل الشاب، اعلم أيتها الفتاة أن هذه العلاقة التي تكون بينك وبين هذا الشاب في المدرسة في الجامعة في العمل هي علاقة آثمة وعلاقة مؤقتة، وإن وعدك أنه سيتزوجك بعد كم سنة لما يتأهل لما يتخرج لما يشتغل حيجوزك، دي كلها وعود كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيئا. فيا أيها الشاب اتق الله في بنات المسلمات، وأيتها الفتاة اتق الله في نفسك واحم عرضك وصن شرف أهلك ولا تدنسيه. ثم حافظوا على الصلاة، فإن الله قال في الصلاة وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. نسأل الله تعالى أن يهدي شبابنا وأن يستر بناتنا. نعم أيوة نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا وأعظم الله أجركم
وإياكم.
عندي سؤالين يا دكتور عبد العظيم.
تفضلي.
السؤال الأول، هل الإسلام بشموله وشموخه وعلاه وربانيته يأبه للشيعة ومن كان على شاكلتهم ومعتقداتهم لا تنم إلا عن تخلف عقلي وفتر مطموسة، أنغلق على أنفسنا أم الأولى بنا بناء عقيدة قوية تتحمل أعتى الفتن والشبهات ودعوة غير المسلمين بالحكمة والموعظة الحسنة عن علم وهدى وكتاب منير وحفظة قوية؟ وهل المسلم الذي يتبعهم ويعجب بهم الإسلام غني عنه لأنه وبال على الإسلام؟ السؤال الثاني، في قول الله عز وجل في آية الكرسي ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، هل كشف الإعجاز في الآفاق وفي الأنفس وفي ملكوت الله إلهاما قويا يقذفه الله في قلوب وعقول العلماء سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين؟ وهل الإحاطة بالشيء تمام العلم به والنظريات والفروض والتجربة من الأساسيات للوصول للحقائق التي أساسها أصلا وصحيحها في القرآن وصحيح السنة؟
أيوة نعم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم ورحمة الله.
عندي سؤال جزاك الله خيرا.
وإياك.
سؤال هو ما حكم الاستنجاء ببلل اليد؟
الاستنجاء بإيش؟
حكم الاستنجاء ببلل اليد، وما حكم الصلوات إذا لم يكن صحيح هذا الاستنجاء؟ ما حكم الصلوات التي صليت بهذا؟
أنا لا أسمع ماذا تقول. الاستنجاء بماذا؟
ما حكم الاستنجاء ببلل اليد؟
بلل اليد؟
استنجاء
اسمع
ببلل
اسمع اليد. طب اسمع اسمع انا ساجيبك حابين لك الحكم الشرعي. تفضل تفضل. الاستنجاء المراد به ازالة اثر النجاسة الباقية على المخرجين القبل والدبر، فاذا تبول انسان او تغوط وانتهى ما خرج منه من السبيلين بقي اثره على المحل الذي خرج منه، فالمراد بالاستنجاء إزالة هذا الأثر الباقي على القبل والدبر بعد البول والغائط. هذا الاستنجاء ممكن يكون بالحجر وممكن يكون بالورق، الورق الحمامات احنا الآن بنستعمله فين وده كله ممكن يكون بكده وما شاكل ذلك، ويكون بالماء، والأفضل أن يكون بالماء، والأفضل أن يكون بالماء. وليس المراد بالاستنجاء أن باليدي وأمسح، لا، الاستنجاء أريق الماء، أصب الماء بيد الشمال إذا ما كانش فيه حنفية، في حنفية وفي خرطوم خلاص الخرطوم شغال وأنا بغسل بيد الشمال، ما فيش حنفية بصب الماء أريقه في يد الشمال وأغسل نفسي. نعم هذه حقيقة الاستنجاء، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتطهرين. نعم.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
سؤالين بعد إذنك بس.
تفضل.
السؤال الأول، هو الشيعة دين مسلمين؟ فإذا كانوا مسلمين إزاي ما بيشهدوش بالركن، بأهم ركن في الإسلام هو شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والإسلام بني على خمس، هم بيقولوا بني على خمس ماشي، شهادة عندهم هم قام الصلاة وإداء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا والولاء، فإذا كان كده يعني إزاي هم مسلمين وما شاهدينش بالحاجة دي، يعني شاهدينش بالركن الأعظم. والسؤال الثاني، أنا مستلف فلوس من واحد الوقت، فينفع أحج قبل ما أسدد اللي علي ويجوز إن أنا أحج لوالدي؟
طيب حاضر إخواننا، لا يجوز أن نطلق الحكم فنقول الشيعة كفار، لا، هذا التعميم لا يجوز، هذا التعميم لا يجوز، هم مسلمون ولكن هناك اعتقادات باطلة يعتقدها بعضهم، فمثلا من يعتقد أن أمنا عائشة رضي الله عنها ليست بريئة نقول هذا كافر لأنه كذب القرآن، الله برأ أمنا رضي الله عنها فوق سبع سماوات أولئك مبرؤون مما يقولون، فمن قال إن عائشة ليست بريئة فقد كفر وكذب القرآن. من يقول إن القرآن حرف وأننا نحن أهل السنة القرآن بتاعنا محرف وناقص فهذا أيضا كفر لأنه كذب قول ربنا إن نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. لكن لا نستطيع أن نعامل نقول الشيعة كفر، لا، نقول هناك اعتقادات من يعتقدها كفر، ولا نستطيع أن نعين هذا الكافر من يعتقد هذا، ما نعرف، ما نستطيع أن نحكم إلا إذا أظهر ما في قلبي بلسانه وأقر به، وحينئذ أهل الحل والعقد يستتيبون ولحكم الشرع عند العلماء. فهذه حاجة موجزة باختصار، والأمر يا إخواننا في المسألة عن كلام عن الشيعة وكذا وكذا هذا ما يكفيك أن يكون سؤالا، لكن هذا عايز برنامج طويل يخصص لبيان هذه الحقيقة إن شاء الله تعالى. أما الحج مع الدين فلا بأس به، الحج مع الدين فلا بأس به، يعني يجوز أن تسافر لأداء الفريضة وأنت مدين. وإن كان الأولى، وإن كان الأولى إنك أنت لو كان الدين اللي عليك الحج يعني يسده، الأولى أنك أنت تحج تغرق دينك أول، يعني مثلا الحج حيكلفك 50,000 دلوقتي وأنت عليك 50,000، لا ادفع الدين اللي عليك، والحج مش واجب عليك، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. لكن أنت عليك 5,000 10,000 2,000 وحتحج، والراجل صاحب الدين قال لك يا عم توكل على الله بس ارجع بالسلام بحجز دينك، لا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. نعم.
السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
لو سمحت يا شيخ عندي سؤال.
تفضلي.
شيخ انا زوجي بيعمل يعني عمل حكومي، والعمل ده هو مثلا الوظيفه دي مثلا فيها 5 أو 6 شباب زيه بيشتغلوا، لكن يعني مثلا بيمسك مثلا نبطشيه كل حكومه مثلا ممكن يمسك من الساعه 8 للساعه 2 او من الساعه 2 للساعه 8 بالليل وهكذا، نبطشيه بتعدي يعني بتمر كده، في بعض الاوقات مثلا ممكن يروح مثلا بدل الساعه 8 يروح الساعه 10، لكن هو مش بيخالف الشغل، يعني هو مثلا بيروح 8 المفترض ان الصاحب شغل مثلا بيعمل حاجه اسمها رد او بيعمل شغل الساعه 12 مثلا يعني، في المهم ان هو يبقى في الميعاد هناك، او حتى لو مش هناك بيكلف واحد صاحبه او في نفس الشغل يعمل كده، هل المرتب كده يكون فيه حرمانيه بالرغم ان هو مدير الشغل بتاعه، يعني هو الموضوع ده بيبقى حاجه وديه بينهم كده، لكن الحاجات الطبيعيه في الشغل اللي هي عليه لازم بيعملها، ما فيش حد بيعملها دي.
ألخص لك ما فهمت من سؤالك.
طيب.
كانك تقولين ان زوجك موظف.
طيب يا شيخ كمان سؤال،
اسمعيني بس،
حكم لو في واحد هو مثلا يكون يعني واجب عليه النصر الرحمي له عمي او خالي او كده، بيكفر الاخوان او بيكفر الدكتور محمد مرسي بالخصوص، في رغم يعني اعمل ايه مع واحد زي ده مثلا، هل مصروف الرحم دي ولا اعمل ايه معاه؟
طيب اسمعي الجواب ان شاء الله. كنت اريد ان اقول لك ما فهمت من سؤالك ولكنك سريعه الكلام بارك الله فيك. على كل حال فهمت من سؤالك الاول ان زوجك موظف ومكلف بالدوام ساعات عمل معينه، والذي فهمت ان زوجك لا يلتزم بساعات العمل المعينه المكلف بها، فانت تسالين ما حكم المرتب مع ان زوجك لا يلتزم بساعات العمل. هذه مشكلة اجتماعية منتشرة جدا جدا في كل الوظائف وفي كل المؤسسات، تقريبا ما فيش موظف بيلتزم بساعات العمل الرسمية إلا من رحم ربك وقليل ما هم، وهذا مخالف شرعا. بيقول أصلا في الشغل، أصلا إحنا قاعدين كده أول مورنا الشغل، حتى وكان شغلك شغل يا أخي، أنت تأخذ مرتب مقابل أن تحبس نفسك في هذا المكان من الساعة كذا إلى الساعة كذا، جالك شغل تعمله، ما جالكش أنت قاعد حتى يجي لك شغل. فحكاية تزويغ الموظفين وخروج الموظفين من الدوام، كون المفروض يكون في شغل الساعة 8 يروح الساعة 10، وكونه يمشي الساعة 3 يمشي الساعة 1 أو الساعة 12، هذا الحقيقة ظاهرة اجتماعية خطيرة. يجب مع التغيير الذي ندعو إليه أن نغير هذا الحال، وأن كل موظف يتقي الله عز وجل في عمله وساعات عمله، ويلتزم بساعات عمله الرسمية من 8 إلى 2، من 8 إلى 3، من 8 إلى 6، إلهم ساعات العمل يجب أن نقضيها في العمل، وإن لم يكن عندنا عمل نقضي أوقاتنا في العمل حتى يبارك الله لنا في الأموال التي نرزقها من هذا العمل. أما تكفير المسلم فلعلك سمعت الجواب قبل قليل. نقول يا إخوان التكفير المسلم أمر خطير جدا، تكفير المعين، تكفير المعين أمر خطير جدا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما، إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. يقول الإمام القرطبي رحمه الله: باب التكفير باب عظيم، أمسك عن الدخول فيه الفحول فسلموا، وخاض فيه الصغار فهلكوا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي الجميع سبيل الرشاد. نعم.
ألو.
نعم.
أنا يا شيخ أنا آنسة عندي 17 سنة.
نعم.
أنا دلوقتي متقدم لي ناس كتير جدا، بس أنا مش عارفة بصراحة بقى أوافق على مين، بس أنا لقيت
طب اسمعي النصيحة إن شاء الله، اسمعي النصيحة. تسأل الفتاة تقول يتقدم لها كثيرين للزواج وهي مش عارفة تختار مين وكيف تختار، ما هي الأسس التي يجب أن تختار عليها؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا. فإذا طرق باب الفتاة واحد من الناس فعلى الأبوين أو ولي أمر الفتاة أن يأخذ اسمه وعنوانه، ثم يذهب إلى عنوانه ويسأل عليه في المساجد ويسأل عن الجيران، يأخذ محل عمله ويذهب إلى العمل ويسأل عليه. فإذا زكاه الصادقون المخلصون الناصحون وشهد له بالخير في دينه وأخلاقه، يبقى نستخير ربنا ونفتح له الباب يجي يشوف الرؤية الشرعية التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدى بينكما. فأنت تحريصي على المسلم المؤمن الصادق الصابر المتواضع الذي استقام على دين الله عز وجل. نعم.
جبر.
أيوة نعم.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
سمير مع حضرتك عم الشيخ من اسكندرية.
أهلا بك يا مرحبا.
بالله عليك أنا واقف مشكلة ومش عارف أشوف لها حل. أنا خطيبتي من تميل للجماعة الصوفيين، طريقة اسمها الطريقة الخليلية.
نعم.
ولا هي بيسافر كل شهر عند بيقولوا عليه عم الشيخ صالح من أهل البيت في الشرقية في الزقازيق. وأنا بقول لها إن أنت حرام تقبلي إيده. هي بتقول لي لا ده ولي من أولياء الله ويجوز لي إن أقبل إيده.
اسمع يا أخي سمير الجواب والنصيحة إن شاء الله تعالى.
طيب الأخ حضرتك
اسمع الجواب، اقفل واسمع السؤال جواب.
طيب
الأخ سمير بيسأل بيقول إن في واحد دعاه إلى الطريقة الخليلية. الطريقة الخليلية والإبراهيمية والشاذلية وما أكثر الطرق الآن، ما حكم هذه الطرق في الإسلام؟ قال سيد الطائفة الإمام الجنيد رحمه الله: الطرق كلها مسدودة، الخليلية والإبراهيمية والشاذلية وغيرها، الطرق كلها مسدودة إلا طريق من اقتفى أثر محمد صلى الله عليه وسلم. هي دي الطريقة المفروض علينا سلوك، طريقة المحمدية، الطريقة النبوية، الطرق كلها مسدودة إلا طريق من اقتفى أثر محمد صلى الله عليه وسلم. فإن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وعزتي وجلالي لو أتوني من كل طريق واستفتحوا من كل باب ما فتحت لهم حتى يدخلوا خلفك. هذا كلام سيد الطائفة الإمام الجنيد رحمه الله. يدل على صحة هذا الكلام كلام النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقال عليه الصلاة والسلام: آتي باب الجنة فآخذ بحلقاته فيقول الخازن من؟ فأقول محمد فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. يقول الله تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. فيوم القيامة يساق الجنة إلى الجنة زمرا زمرا، جماعة بعد جماعة وفوج بعد فوج. الفوج الأول يوصل يلاقي الباب مكفول يخليه واقف، والفوج الثاني وراه والعاشر إلى آخره، حتى يجتمع أهل الجنة كلهم أمام باب وهو مغلق. فيأتي النبي عليه الصلاة والسلام ويأخذ بحلقة الباب فيفتح له الخازن، يقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. فيدخل عليه الصلاة والسلام أول الداخلين، ثم يدخل أهل الجنة كلهم وراءه عليه الصلاة والسلام. فمن أراد أن يدخل الجنة وراء النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة فليمشي وراءه في الدنيا ليقتفي أثره، ليتبع سنته، ليتمسك بشريعته. في آخر حياته عليه الصلاة والسلام وعظ أصحاب موعظة وصفوها بأنها موعظة بليغة، وجلت منها قلوبهم وظرفت منها عيونهم، فقالوا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم أحد عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فما المخرج وإلى أين نلجأ وأي طريقة نتبع؟ قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشمديين، عضوا علي بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نعم.
عليكم.
أيوة نعم.
أيوة يا شيخ، أنا كان لي بس سؤال يعني مهم جدا لكل خريجين علوم. أنا خريج علوم يا شيخ، وبنشتغل مندوبين أدوية. معايا يا شيخ؟
نعم.
فإحنا بنمر على الأطباء اللي هم اللي في العيادات، بيكون معنا مثلا دواء، فالدواء ده فيه مثلا 20 شركة بتصنع دواء زيه. فيا شيخ بيجي مثلا هو الدكتور بيشترط عليا مثلا ان انا بديله مثلا هديه معينه او بديله شيء مقابل ان هو يكتب لي مثلا. واحيانا الشركه لما بتلاقي الدكتور بيكتب مثلا فتجبرني ان انا اديله هديه مدفوعه من الشركه. واحيانا يا شيخ الدكتور بيرفض تماما ان هو يكتب اي حاجه غير بعد ما نديله شيء في مقابل الكتابه دي، هو بيعتبرها مثلا جزء من الربح مثلا، هو بيتكلم 20,000 جنيه.
ما اسمك يا اخي الكريم؟ ما اسمك؟
انا احمد يا فندم.
يا اخ احمد اغلق تليفونك واسمع الجواب ان شاء الله تعالى.
ربنا يجزيك كل خير.
واياك. يا اخ احمد بارك الله فيك، الى تقريبا 10 15 20 سنه مثلا كانت هديه الطبيب عباره عن اجنده فيها مقلمه فيها قلم، حاجات كده خفيفه كان جرى العمل به. ده كان زمان، يعني كان مندوب الأدوية يخش على الدكتور يدلوا أجندة في أول السنة، يدلوا قلم ونحو ذلك من الأشياء البسيطة المتواضعة. الآن كما تفضلت وكما يسأل غيرك وزملائك من مناديب، الآن العملية بقت عملية مادية، ومادية يعني مش مبلغ بسيط، بقت مبالغ كبيرة. فالآن يا أخ أحمد والله تعالى أعلم، أفتى العلماء بعدم جواز هذه المبالغ التي تعطى للطبيب من أجل أن يكتب هذا الدواء، لأن طبعا السوق بقى يغلب وبقت بضاعة وتجارة، فاللي هيدفع أكتر هيكتب دواءه، واللي هيدفع أقل مش هيكتب دواءه. فلذلك هذا الأمر لا يدوس شرعا، لا يدوس شرعا، وإنما على المندوب أن يعرض بضاعته بأحسن عرض بالصدق والأمانة، ثم الطبيب بينه وبين ربه مؤتمن على مريضه وما ينفعه من الدواء الرخيص، فيجنب المريض الغالي ما دام الرخيص يقوم مقامه، ويجنبه ان يكتب له دواء اخر وان كان له بديل اقل ثمنا والماده الفعاله واحده. ونسال الله للجميع الهدايه والتوفيق. نعم.
الو.
اي نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا مولانا السلام عليكم.
عليكم السلام تفضل.
والله عايز اسال على حاجتين. اول حاجه بالنسبه لبعض الموظفين اللي بقى في اثناء الوظيفه ويبقى بيشغل موبايل شحنه او بيشحن عن طريق الحكومه طبعا، وهو طبعا ما بيستعملش الموبايل ده خالص كأي اغراض للوظيفه.
يا اخي الكريم يا اخي الكريم بارك الله فيك، الشحن الان يطلق على شحن الكهرباء ويطلق على شحن الفلوس الرصيد. انت بتسال على الشحن الكهرباء ولا شحن الفلوس؟
شحن الكهرباء يعني الموبايل.
بارك الله فيك يا اخي. ما اسمك يا اخي؟ بارك الله فيك.
اسامه من صفت اللبن.
يا اخي اسامه، لو ان المساله اقتصرت فقط على ان الموظف لو الكهرباء بتاعه التليفون خلصت وشحنها في الشغل، ده بقت تبقى حاجه حلوه خالص يا اخي اسامه. لو ان كل موظف ما خدش من شغله غير شويه الكهرباء دول، لا مسامحينه فيهم ان شاء الله تعالى. فده امر بسيط يا اخي اسامه، ان الموظف معاه تليفونه ممكن يقعد في الشغل 7-8 ساعات وممكن 12 ساعة، ممكن الشحن الكهرباء يفصل لو شحن في الشغل، لا بأس بذلك أخو سامي وزادك الله حرصا.
وبالنسبة لل بالنسبة للبس يا شيخ.
بالنسبة لإيه؟
للبس الرجل الإسبال.
بالنسبة لإيه؟
بالنسبة للشخص لبسه المسبل يعني.
الإسبال؟ أي
نعم.
ماله؟
يعني شرط يكون البنطلون أو الجلباب
تلك عبين. ماشي بارك الله فيك.
شكرا.
جزاك الله خير. الرجل المسلم، الرجل المسلم منهي أن يكسو كعبيه، والكعبين يعني معروفين في العظمتين البارزتين في جانب القدمين اللي احنا ربنا قال فيهم في غسل الرجلين وأرجلكم إلى الكعبين، العظمتان البارزتان في جانبي القدم. الإسلام نهى الرجل أن يكسو كعبيه بغير الجورب وبغير الخوف، يعني الجلابية، البنطلون، السروال، العباية، الجبة. قال عليه الصلاة والسلام: ما أسفل من الكعبين ففي النار، ما أسفل من الكعبين ففي النار. وأشد من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر: خابوا وخسروا يا رسول الله، من هم؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. فلا يجوز للمسلم أن يكون ثوبه أو عباءته أو بنطلونه أو نحو ذلك ما يلبس فوق كعبيه، بل يجب أن يكون، لو فرضنا هذا الكعب يبقى يجب أن تكون إيه؟ الجلابية هنا كده أو البنطلون هنا هنا. بعض الطيبين ممن يلبسون البنطال الطويل ساعة ما يخش يصلي يجي تاني البنطلون ويرفعه كده إيه؟ فوق الكعبين. هو لما تنى البنطلون لم يخرج عن كونه مسبلة، أدي شيء. والشيء الثاني دخل في محظور شرعي في الصلاة، هو أننا نهينا عن كفت الثوب في الصلاة. نعم. أيوة نعم. سائل يقول: أذنب ثم أتوب ثم أذنب ثم أتوب حتى مللت، ما النصيحة؟ يا أخي الكريم بارك الله فيك، الله تعالى يقول: يا أيها الذين توبوا إلى الله توبة نصوح. التوبة النصوح يعني إيه؟ شروطها الإقلاع عن الذنب، الندم عليه، العزم على ألا أعود على إليه. فإنت أذنبت النهاردة ذنب، لو قلت: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه بصدق وإخلاص، وعزمت عزما أكيدا على ألا تعود، وقمت توضيت وصليت ركعتين وفعلت الخير حتى يكفر الله خطاياك، انت تبت الى الله وتوبة نصوح ان شاء الله تعالى. لو بكرة زليت ورجعت لنفس الذنب او لغيره مفيش مشكلة، لا تمل ولا تقنط ولا تيأس، ارجع تاني وتوب بس بالشروط. واعلم ان ابن عباس رضي الله عنه قال: انما يعطى الرجل على قدر نيته، فعلى قدر صدقك واخلاصك وقوة عزمك الله يوفقك للثبات على التوبة إن شاء الله. نعم.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
الله يكرمك.
ربنا يبارك فيك. بس عندي سؤال ممكن أسأل حضرتك بس عليه؟
أمر.
الأمر لله وحده. بقول لحضرتك إيه بس، والله أنا داخل على مشروع الزواج يعني إن شاء الله ربنا يوفقني فيه. ففي بيقولوا كتبان لي كتاب، بيقولوا أنا بسمع نقول لك في آخر الشهر وما أعرفش في وسط الشهر، المهم عادات وبقى ما أعرفش دي عادات وتقاليد ولا دي حديث مثلا عن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني.
ما هي؟ فريد
توضح لي
ما هي بارك الله فيك، ما هي؟ ما هي؟
كتبان الكتاب.
ماله كتب كتاب؟ ماله؟ ماله
اللي بين اللي مثلا نعقد مثلا على واحده مثلا عشان تطلع تزوجها، فانا داخل على كذا بنك تجاري ان شاء الله.
ماله كذا
هو هو مثلا على اخر الشهر،
على اخر
فأنا الشهر انا بقول لاهلي لا ما فيش حاجه اسمها على اخر الشهر، لان ما سمعتش حديث بكده مثلا من الرسول عليه الصلاه والسلام. فانا عايزك توضح لي مثلا هذا عشان خاطر اعرف انا احكي برضه معاه عشان ما يزعلش مني، وبرضه نسايبي يعني عشان برضه ما تبقاش في مثلا بيقول لك لا تتكبس وما اعرفش لو دخلت على واحده حامل واحده والده واحده مش عارف ايه الحاجات اللي هي العادات والتقاليد اللي هي بتاعه زمان والناس اللي
اسمع.
بس عايزك بس توضح الامور دي بالله عليك.
ما اسمك؟ ما اسمك؟
هاني ان شاء الله.
يا اخي هاني ربنا يتم عليك زواجك بخير
يا رب.
كتب كتاب يجوز بالليل وبالنهار واول النهار ووسط النهار واخر النهار واول الشهر ووسط الشهر واخر الشهر، اكتب كتابه في اي وقت يا اخي هاني. لكن يا اخي هاني يعني هي جرت عادات الناس ان هم ايه بيجهزوا كل حاجه وبيكتبوش الكتاب الا قبل الدخله بيومين ثلاثه. لكن يا اخي هاني في مساله يمكن يعني حماتك مش عايز اصرح لك بيها ولا حاجه تتعلق بالنساء، اللي هي مساله الدوره الشهريه عند البنت. فيمكن انت عايز تخش النهارده او كده ومثلا الدوره الشهريه للبنت بكره ولا بعده، فحماتك بيقول لك استنى شويه مش عايز اصرح لك بكده يا اخي هاني. فهذا هو السر. اما كتب كتاب بالليل بالنهار اول الشهر اوسط الاخر زي ما انت عايز. لكن بقى حكايه النساء بيقول لك ايه فلانه مكبوسه، واحده دخلت عليها معاها لحمه، واحده ما دخلت عليها مع باذنجان، وواحد دخل حلق دقنه، دي كلها عادات نساء لا اصل لها وبدع نساء لا اصل لها. واسال الله تعالى ان يبارك لك وعليك وان يجمع بينكما في خير ان شاء الله. نعم.
السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
ازي حضرتك يا شيخ؟
الله يبارك فيك.
حضرتك لو في واحده مديه الواحده فلوس ان هي تشغلها لها وهتاخد كل شهر على الاقل 20 جنيه وفلوسها زي ما هي. فده يبقى ربا ولا عادي؟
هذا ابو الربا.
يعني طب تعمل ايه حضرتك؟
الانسان رجلا كان او امراه، التاجر يعني التاجر لما يبقى عنده مشروع تجاره والانسان يديله مبلغ من المال يشغله، ما صحش يقول له هديك كل شهر 20 جنيه او كل شهر 100 جنيه او كل شهر 1000 جنيه، لا هذا ربا. لابد ان الذي يعطي امواله للتاجر والتاجر فيها ان يعلم ان الله قال واحل الله البيع وحرم الربا. لماذا احل الله البيع؟ لان البيع عرضه للمكسب والخساره. اما الربا فهذا مكسب دائم، خد ال1000 جنيه شغلها لي ومن المعوز ساخدها واديني كل شهر 200 جنيه. يبقى حقول سنه سنتين اخد كل شهر 100 جنيه 200 جنيه وفي الاخر اقول له هات ال1000 جنيه مديها لك، هذا ربا. فالذي يعطي ماله لتاجر يعمل به فيدخل على الربح والخساره، ويدخل على نسبه معينه من الربح تقابلها نسب مثلها في الخساره. يعني نقول له شغلنا مبلغ معاك ده هو، وبعدين انا مالي بالنسبه لمال التاجر بيساوي خمسه ثلثه ربعه، فهقول له بقى ايه يبقى انا هاخد خمس الربح ربع الربح الربح خمس الربح وربع الربح وثلث الربح، مش خمس راس المال وربع راس المال، لا. يعني التاجر هيشتغل واخر السنه هيجرد ويشوف ربنا رزقه ايه، كسبنا 10 قروش، طيب اصحاب الاموال فلان ليه كذا بنسبه كذا ياخذ كذا وفلان نسبه كذا وهكذا. اما ان ياخذ المال وبعدين يقول له منين ما اعوزه اخده ويظل ياخذ ارباح ارباح كده مقطوعه، هذا ربا. ومن الخطا ايضا الذي يقع فيه الناس انه بيديله فلوسه عشان يشغلها وبعدين بياخذ وصل امانه او شيك بمبلغه او على بياض. يعني انا بدي الواحد مثلا 10000 جنيه يشغلهم لي، بقول له اديني وصل امانه على بياض ان انا عشان انا لي عندك 10000، يبقى ياخذ وصل امانه على بياض. لو التاجر خسر يجي معبي وصل الامانه ب 100000 وشكي، يضطر التاجر يدفع، هذا ايضا ربا لا يجوز. نعم.
الو.
نعم.
الو شيخ، انا عامل حاجه دلوقتي وخايف اقول لبابايا.
ايه؟
يعني عامل حاجه دلوقتي وخايف اقول لبابايا لحسن يضربني.
انت عملت حاجه؟ طيب هات لنا سؤال تاني بارك الله فيك.
ايه؟
يقول السائل اريد العمره بمالي الخاص وابي يعترض حتى اكمل شقتي للزواج، فماذا افعل؟ يعني شاب عايز يعمل عمره وبيقولوا لا بدل ما تطلع عمره خلص شقتك الاول واتجوز. احنا بنسالك الان هل انت الان خطبت ولا ما خطبتش، ناوي ان شاء الله مثلا يعني التزمت وناوي تتجوز السنه دي ولا لسه، ولا المرحله لسه متاخره يعني الزواج قدامك سنتين ثلاثه؟ اذا كان اذا كنت خاطب وملتزم مع ناس واهل عروستك جاهزين وانت اللي مش جاهز، لا النصيحه شطب شقتك زي ما ابوك بيقول لك علشان تستر نفسك وتستر ايه البنت اللي انت التزمت بيه. اما اذا كان انت لسه ما خطبتش ولا التزمت او قدامك لسه مرحله سنتين ثلاثه على ما تبني وتتزوج، يبقى معاك قرشين وعايز تعمل عمره، فالنصيحه لان اباك ياذن لك في هذه العمره ان شاء الله تعالى. وعلى اي حال لا تسافر العمره الا باذن والدك. نعم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته.
بعد اذن حضرتك، كان في والله مشكله ارجو توضيح لاخواننا فيها، يعني توضيح المشكله لاخواننا، جزاكم الله خير. بالنسبه للمشكله، بالنسبه لشركه الغاز، حضرتك بتدخل غاز للناس وطبعا للاسف بتحولهم على البنك، الامر دخل في الربا، ده البنك هو اللي بيتعامل مع اي انسان بيدخل غاز بالقسط وطبعا بيزود عليه هذا الامر. فنرجو توضيح هذا الامر ليهم، وبالنسبه للناس اللي وقعت في هذا الامر اكيد وقع في الربا برضه، نرجو من فضيلتك توضيح الخروج من هذا الموقف، ازاي يتوبوا لله في هذا الامر، وجزاكم الله كل خير.
واياكم ان شاء الله. لا شك ان الانسان اذا اذنب ليس امامه من التوبه. وفي الحديث ان الله تعالى يبسط يده بالليل ليأتوهم سوء النهار، ويبسط يده بالنهار ليأتوهم سوء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. فانسان اخطا وقع في معامله ربويه او ارتكب ذنبا ايا كان، فليس امامه الا ان يتوب الى الله تبارك وتعالى. فالله تعالى قال: والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. لكن النصيحه لاخواننا الا يقدم مسلم ولا مسلمه على عمل ما الا بعد ان يعرف حكمه الشرع. المشكله ان اكثر اسئله بيتصل للسائل بيقول ايه، انا عملت كذا يجوز ولا لا يجوز؟ نقول له يا اخي هذا خطا، فات وقت السؤال. كان الواجب عليك حين عزمت او هممت بالامر أن تتصل بأقرب عالم إليك، تذهب إليه تسأله: يا فضيلة الشيخ أريد أن أفعل كذا كذا، ما حكم الشرع؟ إن قال لك جائز على بركة الله، إن قال لك مش جائز يبقى تتركه. لكن مشكلتنا أننا نعمل ثم نسأل، فإذا عملت ثم سألت وتبين العمل خطأ ماذا أفعل؟ فلذلك إخواني السؤال، العلم قبل القول والعمل، العلم قبل القول والعمل، هذه النصيحة إن شاء الله تعالى. نعم. يقول السائل: له مبلغ في مكتب البريد، فماذا يفعل في الزيادة التي يسموها الأرباح؟ الزيادة في مكتب البريد حرام، ربا، فلا تجوز، ولا يجوز أن تضع أموالك في مكتب البريد ولو أخذت الزيادة وتصدقت بها. إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. اسحب مالك وتوب إلى ربك، ويتوب الله على من تاب. نعم. عليكم السلام، تفضل. ايوه نعم.
والله يا شيخ انا كنت نايم يوم الجمعه، الشيخ محمد حسان كان عندنا يوم الجمعه في الاردن، الشيخ محمد حسان كان عندنا في الاردن، وانا كنت وجيت بالليل نمت، وبعدين حلمت كده ان انا هو في الجنه ومعايا عائلتي يعني اللي هي ام العيال وكده.
ابشر، ابشر بالخير ان شاء الله، جعلنا الله واياك والشيخ والمسلمين من اهل الجنه ان شاء الله تعالى، ابشر بالخير ان شاء الله تعالى. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، انا اسمي نيفين في ثانويه عامه، فانا بروح للمدرسين اولاد يعني مدرسين رجاله يعني.
نعم.
فهل ده يجوز ولا لا؟
النصيحه يا بنيتي الا تفعلي. هذه نصيحه اب لابنتي، لا تفعلي. إن كنت ولا بد مضطرة للدروس فخذي عند مسلمات مؤمنات تقيات إن شاء الله. أما الرجال،
طيب أنا عايز أعمل،
أما الرجال فلا تذهب إليهم. نعم.
أنا عايز أعمل كده بس.
سترك الله وحفظك إن شاء الله ويصل أمرك.
طيب.
نعم.
والدتي دلوقتي، أنا لو عملت كده هتبقى يعني هتغضب عليا، فهل أنا أولد
لا بزيلي؟ إن شاء الله يعني افتحي لها الطريق ومهدي لها الطريق بأسلوب حسن طيب، ولا نسأل العلماء وكان المفروض سؤالك ده هو تكون هي والدتك قاعد عشان تسمع عشان تفيدك تفيدها السؤال ان شاء الله تعالى.
نعم. طيب سؤال اخر لأسئلة.
نعم.
بالنسبه للبنوك يعني انا ورثت عن ابي واخي يعني فلوس وانا كنت قاصر يعني قاصر فامي حطتهم في البنك.
نعم.
وفيهم فوائد كتير قوي لغايه دلوقتي. فانا لما اخويا قال لي ان انا دلوقتي عليا زكاه وكده انا ما كنتش اعرف اي حاجه.
نعم.
فقال لي يعني فانا قلت خلاص هخرج وقعدت ادعي يعني كده ووافقت الحمد لله. بس دلوقتي انه خرجتها بقى اعمل ايه يعني؟ هل يعني انا زكاتي هتبقى من امتى؟ من ساعه ما عرفت ولا من ساعه ما بلغت ولا من ساعه ما ورثت ولا من ايه؟
منذ ان ملكتيها فيها زكاه.
انا عندي ثالثه ابتدائي يعني
فيها زكاه منذ ان آل اليك المال. اي نعم وبارك الله فيك وزادك الله حرصا. نعم. يقول السائل نعم
تأخير الصلاة بأن أنا أكون في الدرس لو أنا أخرت الصلاة يجوز ولا لا؟
تأخير الصلاة عن وقتها لا يجوز. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس لا يصح بعد طلوع الشمس.
لا مش بعد طلوع الشمس. لا لو أنا في درس مثلا ولسه العصر ما أدانش بس أنا أخرت.
أنا بقول لك الفجر من طلوع من أذان الفجر إلى طلوع الشمس في أي ساعة تصلي جائز. الظهر من الساعة 12 ل 3 ونص في أي فترة جائز. ما المهم ما يخرجش الوقت عن وقته. نعم. نعم.
الحمد لله. شكرا.
بارك الله فيك. يقول السائل هل أغسل أذني في الوضوء؟ لا يا أخي بارك الله فيك، الأذنان لا تغسلان، الأذنان من الرأس فهما يمسحان مع الرأس. قال تعالى وامسحوا برؤوسكم، وقال النبي عليه الصلاة والسلام الأذنان من الرأس. إبنى حمسح رأسي هكذا وأرجع هكذا وأنزل لدي داخل صوابع دول في وداني ودول وراهم ومن تحت لفوق أدور كده من تحت لفوق، ومسح الأذن الرأس مع الأذنين الغالب فيه مرة واحدة، ويستحب أن يكون ثلاث مرات أحيانا. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام. تفضلي.
ليا سؤالين عند حضرتك يا فضيله الشيخ.
تفضلي.
اول سؤال ان في بنت تقدم لها عريس وباباها موافق بس هي مش موافقه وعايز يقعدها من المدرسه وهي ماشيه في الدراسه كويس.
نعم.
فهي في الحاله دي تعمل ايه؟ هل تعصي والدها ولا تسمع كلامه وهي مش موافقه ولا ايه بالظبط؟
انت حضرتك البنت ولا الام ولا مين انت ولا علاقتك ايه المساله؟
لا انا مش البنت ولا الام، هي واحده صديقتي يعني.
طيب اتفضلي.
طيب السؤال الثاني.
نعم.
هل إمامة السيدة للنساء بصلاة جهرية يجوز أم لا تجوز؟
هل إيه؟
لما يكون ست بتأم النساء يعني مجموعة نساء ست بتأمهم في الصلاة.
أيوة
يعني.
أيوه.
بصلاة جهرية عادية.
أي تجهر.
تجهر عالي ما فيش أيوة مشكلة.
إن شاء الله تعالى.
طيب ألف شكر.
وإياك. أما شقك السؤال الأول عليكم السلام. فتاة تقدم لها شاب فأبوها وافق عليه لكن البنت مش موافقة عليه، شرعا لا يجوز الأب أن يكره البنت على الزواج ممن لا ترضاه أبدا، هذا لا يجوز شرعا. حتى لو عقد الأب على البنت بدون رضاها فللبنت فسخ العقد شرعا، هكذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم في فتاة بكر وامرأة ثيب زوجهما أبواهما بدون إذنهما فكلتاهما اشتكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخيرها بين إمضاء العقد وفسخه. فيجب على الآباء أن ينتهوا عن هذه العادة السيئة القديمة، لازم تتجوزيه غصب عنك لازم تخدميه، ما ينفعش الكلام ده. هي شوية مية هتبلعهم يروحوا ولا لقمة هتبلعها حلوة ولا مرة؟ دي حياة بنرجو الله تعالى أن يطول فيها العمر ويبقى فيه استقرار. ما يصحش أبدا للأب ولا الأم أن يكره البنت على الزواج من شاب لا ترضاه، والعكس برضه ما يصحش الأب والأم يكرهوا الولد على الزواج من بنت الولد مش عايزها أبدا، هذا لا يجوز شرعا. أما أن البنت في المدرسة وأبوها عايز يجوزها دي مسألة لا رأي الأب أصوب هون، بس المهم البنت توافق على الولد. إذا البنت وافقت على الولد ويعجبها وارتحت له بعد الاستخارة والمشورة لا نقول لها ايه الزواج احسن من المدرسة. نعم. أيوة نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
ما حكم من ترك صلاة الجمعة مدة طويلة وعذره العمل؟
نعم.
ترك صلاة الجمعة.
مالها؟
ما حكم من تركها؟
من تركها؟
شغله يعني أوقات الصلاة يكون مشغولا.
طيب تفضل لك سؤال آخر.
نعم أرجوك الدعاء بالصلاح وبالذرية الصالحة.
أسأل الله أن يعطيك ما سألت. الجمعة يا إخواني من أعظم الفرائض وأوكدها. الجمعة من أعظم. إحنا في الأول البرنامج تكلمنا عن ترك الصلاة عموما. الجمعة بقى من أعظم الفرائض وأوكدها ومن عظمة مكانتها في الإسلام. الله تعالى أفرد لها سورة في القرآن اسمها سورة الجمعة، وقال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فصلاة الجمعة صلاة عظيمة وتركها جريمة. قال النبي عليه الصلاة والسلام من ترك ثلاث جمع تهاونا بها ختم الله على قلبه. من ترك ثلاث جمع تهاونا بها ختم الله على قلبه. وقال عليه الصلاة والسلام لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين والعياذ بالله. فالحذر كل الحذر من التهاون بصلاة الجمعة. وأنتهز هذه الفرصة لأوصي المصلين المحافظين صلاة الجمعة بالتبكير بالرواحل يوم الجمعة. أكثر المساجد يوم الجمعة يطلع الخطيب المنبر وقدامه صف صفين، وعلى مين يخلص الخطبة يكون الجمع انتهى. يا أخي الكريم لماذا لا تعظم شعائر الله؟ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. قال العلماء ذكر الله هو الخطبة، ما هو فيش بعد الأذان إلا الخطبة. فالأذان الخطبة، الخطبة حافظوا على الخطبة. ليه تتأخر عن سماع الخطبة؟ ده أنت طول أسبوع ما بتحضرش درس علم، وكمان خطبة الجمعة زهدت فيها مش عايز تتعلم كمان. ده نحن نقول دايما الحمد لله الذي فرض على المسلمين صلاة الجمعة عشان يعني يسمعوا العلم إجباري، يسمعوا العلم إجباري. لأن احنا في المساجد طول أسبوع في دروس ما بنلاقيش حد يحضر الدروس في الجمعة في طول أسبوع في المسجد. يوم الجمعة فرض الله علينا نحضر. فأوصي الذين يحافظون على الجمعة بالتبكير، من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشة، ومن راح في الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام طلع المنبر طوت الملائكة صحفها خلاص. ليه تروح بعد الخطيب يطلع المنبر ليه؟ فنسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على ذكري وشكري وحسن عبادتي. نعم. أيوة نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
جزاكم الله خيرا.
وإياكم.
حضرتك بتقول في موضوع زواج البنت بغير أمرها يعني أو إذنها فزواجها باطل يعني.
أي نعم.
فإحنا كثيرا من النساء تزوجنا على هذه الحالة يعني.
نعم.
فما حكم الزواج بعدها؟ يعني إحنا في كثير من النساء بتتزوج بغصب عنها وكده يعني. وبتمر سنوات طويلة على زواجهم، فما حكم الزواج ده يعني بعد مرور هذه السنوات الطويلة إن هي تزوجت غصب عنها وكده يعني.
أنت حضرتك متجوزة بقالي كم سنة؟
أنا بقالي 18 سنة.
طيب وكنت متجوزة غصب عنك؟
في زي انا كنت متزوجة غصب طيب. عنه في بعض النساء
يعني عايز يعني عايز اقول لك ايه، يعني انت اتجوزت من 18 سنة غصب عنك، لكن عشت وبقيت 18 سنة يبقى انت عايشة الحمد لله. خد بالك
الحمد لله
خلاص الحمد رجل. لله فاحنا بنقول لما بنتكلم على المبدا لا يجوز للاب والام اكراه البنت على الزواج. ها
نعم.
فاذا عقد الاب لرجل على ابنته رغم انفها فالبنت بالخيار. عايزه تكمل مشوار على بركه الله، عايز تفسخ العقد تفسخه. إيه انت وامثالك ممن تزوجنا دون كراهية دون رغبة عشنا وخلاص يا بنت وفقت تعيش على بركة الله ربنا يبارك لك ويسترك إن شاء الله. نعم
ما كنت ومقصوبة على أمري يعني.
ما فيش مشكلة ما دمت عشتي ربنا يبارك لك إن شاء الله.
بس الحمد لله يعني زوجتي في بعد كده طلع رجل صالح يعني الحمد لله رب
الحمد
العالمين.
لله ما هو احنا غالبا الأب الغالب يعني الغالب إن الأب يبقى حريص على مصلحة بنته فشايف إن الرجل ده صالح وصعب وحيسعد بنته وحتبقى حلوة معاه هو عايز يطمئن عليها بس البنت بتبقى يعني سنها صغير نظرتها قاصرة ما عندهاش بعد نظر ما عندهاش دراية فالإكراه بيأتي من كده بيأتي من حرص الأب على الخير لكن مع ذلك بنقول شرعا لا يجوز لازم البنت تبقى موافقة على الرجل وراضية به لكن أبوها أكرهها وراحت وعاشت خلاص على بركة الله ربنا يسترها ويوفقها. نعم أيوة نعم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخنا الحبيب.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله.
إني أحبك في الله يا أهل السنة.
حبك الله الذي أحبنا فيه.
ما حكم مال رجل يعمل عند رجل يأكل الربا حكم الراتب إيه؟
هذا العامل ماذا يعمل؟
يعمل عنده في معرض سباكة يعني.
يعني يعمل يعني عمله مباح عمل العامل مباح.
وماله؟
تمام؟ إذا كان عمل العامل مباح فالمال الذي يأخذه من عمله حلال ولا علاقة له بمصدر مال صاحب العمل. يعني الآن رجل ماله حرام لكن بيعمل بيدخل كهرباء جاب الكهرباء يدخله كهرباء التركيب الكهرباء ده عمل مباح. الكهربائي السباك النجار لما يشتغل ويأخذ أجرتهم أجرتهم حلال لهم هم وأما الرجل الذي اكتسب حرام هذا حسابه عند الله عز وجل. نعم.
والسؤال الثاني السؤال الثاني سمحت يا شيخنا.
نعم.
ما المصلحة من دخول الشيعة إلى مصر؟
طيب بارك الله فيك وجزاك الله خير.
والسلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة. سائل يقول ما يباح للرجل من امرأته أثناء الدورة الشهرية؟ الله تعالى قال ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال اصنعوا كل شيء إلا النكاح اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فللرجل أن يستمتع بامرأته كيف شاء وحيث شاء مجتنبا محل الولد في وقت الدم وأما الدبر فهو محرم مطلقا. نعم
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ حضرتك لو أنا في مكان والأذان أذن بس المسجد اللي احنا نصلي فيه مسجد فيه مقام يجوز الصلاة فيه؟
فيه ايه؟
فيه مقام.
أين يقع المقام في داخل المسجد ولا خارجه؟
لا بداخل المسجد بس هو لا. في المكان اللي حالينا احنا في مكان غريب ما نعرفش المسجد اللي هو فصلنا فيه.
لا تصلي فيه لا تصلي فيه أما تروح أما تروح بالسلامة صلي. نعم
الصلاة كده تعد؟
لا تصلي فيه أما تروح بالسلامة صلي ولا سيما أنك امرأة والجماعة ليست واجبة عليك.
طب أنا صليت أعيد الصلاة تاني؟
لا خلاص إذا صليتي الصلاة الماضية صحيحة لكن لا تعودي. نعم
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا دكتور عبد العزيز؟
اهلا بك مرحبا.
اسال الله العظيم ان يبارك في عمرك وفي اولادك.
اللهم امين ولك مثله.
انا بتصل بس عشان اسلم على حضرتك وتدعي لي بالله عليك تدعي لاولادي بالله عليك.
سلمك الله من كل سوء واسال الله ان يبارك لك في اهلك ومالك
وولدك. الله يبارك في عمرك وان شاء الله نشوفك على قناه النداء قريب ان شاء الله.
نشرب بكم دائما.
ربنا يعزك يا دكتور ربنا يرفع قدرك.
شكر الله لك وجزاك الله كل خير.
وخيرا السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. السائل يقول يريد أن يتوب إلى الله عز وجل ولكن لا يقدر. لماذا لا تقدر؟ أنت تقدر أنت تقدر أن تتوب ولذلك كلفك الله بالتوبة والله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فأنت تقدر أن تتوب لكن كيف ما قدرش ديا ده هذا من نفسك الأمارة بالسوء ومن الشيطان والهوى. أنت بترتكب ذنب أنت تستطيع أن تتركه فتوكل على الله ومن الآن أقلع عن هذا الذنب واندم عليه واستغفر ربك منه واعزم على ألا تعود إليه واستعن بالله عز وجل استعن بالله وإن شاء الله ربنا يعينك ويأخذ بإيدك ويثبتك على طريق التوبة والهداية إن شاء الله تعالى. نعم.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله. تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام. تفضلي. أسمعك. تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام. أسمعك. تفضلي بسؤالك. نعم. تفضل. تفضل أخي محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
ازيك يا دكتور؟
أهلا بيك يا أخي محمد. تفضل سؤالك.
بارك الله فيك.
وفيكم.
حضرتك بس هترد اللي هم كانوا بيسألوا الأخت اللي قبل دي كانت بتسأل عن اللي هي بتتزوج بدون رضاها.
نعم.
فهل حضرتك ده على العموم يعني مثلا كان الشاب تعبان أخلاقيا أو كان أو ما بيصليش أو بياكل حرام أو عاقل والديه، هل برضه يجوز إن الأب والأم ما يخصبوش على حتى لو هي عايزاه؟
لا، احنا كنا بنتكلم عن إكراه الأب البنت على الزواج، لكن انت بتتكلم بقى العكس بقى. البنت
مش العكس.
البنت عايزه ولد. ايوه انت سؤالك بقى عكس اللي احنا كنا بنتكلم. انت بتتكلم دلوقتي عن ايه؟ بنت عايزه ولد مش كويس، مصره عليه هو مش كويس، خد بالك. هنا ياتي بقى دور النصيحه. دور النصيحه يعني اذا كان الاب يعلم ان هذا الانسان المتقدم لابنته ليس من اهل الدين ولا التقوى ولا الصلاح ولا الاخلاق، فهنا لا يقر البنت على الزواج منه، ولكن من أجل المحافظة على السلامة وطلب العافية البنت تقنع بالراحة. يعني خد بودي معها في الكلام وفهمها وعرفها مصلحتها علشان ما يحصلش حاجة يعني لا نريدها ولا نحبها. ربنا عافينا وإياك. الآن انت عارف مشاكل البنات كتيرة وبتسيب أبوها وأهلها وبتمشي مع الولد، فحتى لا يقع هذا أقول لها بنتي اللي انت عايزاه هنعمله لك، بس انت انا ابوكي وانت بنتي وعايز مصلحتك. الانسان ده يا بنتي مش كويس لك، ما ينفعكيش، مش هتعيشي معاه. وبعدين ادعي لها بقى ان انصحها وادعي لها بالهدايه كده ان شاء الله تعالى، وربنا يستر بناتنا جميعا. نعم. يا اخي رامي.
السلام عليكم.
عليكم السلام. تفضل.
الشيخ معايا؟
ايوه معاك. تفضل.
ازي حضرتك يا شيخ؟
الحمد لله بخير.
ربنا ينفع لكم الامه ان شاء الله.
اللهم امين واياكم.
دلوقتي بس السؤال يا شيخ دلوقتي كان بالنسبه لامام الجمعه وهو على المنبر، ينفع وهو على المنبر ينفع يتكلم عن الشيعه ويسب ويلعن ولا لا يجوز؟
ماشي يا خرامي.
ثاني حاجه بالنسبه لامام المسجد، طبعا بعد ما خلصت الخطبه يعني اتكلم طبعا غلط وكلم مع الشيخ امام مع الخطيب، مخطوب الجمعه قال له ان غلط كده ان انت تطلع مثلا على منبر الصلاه والسلام وتسب وتلعن كده. فانا عايز اعرف بقى يعني هل امام الخطيب الجمعه صحيح ام امام المسجد ان هو اللي عمل ده الصح؟
طب اتفضل يا خرام. اتفضل.
في سؤال ثاني بس يا شيخ.
نعم.
دلوقتي مثلا مجبر دلوقتي على الجواز، فبالنسبه لل طبعا انا سايبه كده كانوا عايزين يكتبوا قايمه قبل ما الحاجه ما تيجي. فده يجوز ان قبل ما الحاجه قبل ما اجيب حاجه هم يجيبوا حاجه يكتب قايمه وكتب كتاب، ولا اكتب كتاب بس من غير قايمه؟
ماشي يا اخي رامي. اتفضل.
وربنا يجازيك كل خير ان شاء الله.
وإياكم ان شاء الله. الاخ رامي ذكر مشكله تسبب فيها خطيب من خطباء الجمعه. طلع الخطيب على المنبر وتكلم عن الشيعه والاخ رامي بيقول سب وشتم ولعن، ها؟ بالتالي يعني في ناس كظمت غيظها وبعد الجمعه ردوا على الخطيب، الخطيب حصل مشكله. النصيحة لإخواننا الخطباء يعني أنت خطيب تقوم مقام النبي عليه الصلاة والسلام، فلا بد أن تكون أول الناس التزاما بهدي النبي صلى الله عليه وسلم عموما وهديه في الخطبة خصوصا فإخواننا الخطباء النصيحة ألا يقحم الخطيب نفسه في أمر لا يحسنه. يعني انت ما تتكلمش في موضوع لا تحسنه، واذا تكلمت في موضوع تحسن الكلام فيه فاحسن عرضه لابد يا اخواني الخطباء ان نتذكر قول ربنا عز وجل لموسى وهارون عليهما السلام، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فعلى إخواننا الخطباء أن يتحلوا بالرفق وأن يحرصوا على القول اللين وأن يكونوا دائما حكماء بعيدي النظر، وأن يفكروا في الكلمة قبل أن يقولوها وما يترتب على هذه الكلمة ما من المفاسد والمصالح والمنافع والمضار، ونوازن بين المصالح والمفاسد وهكذا. فالخطيب لابد أن يكون كيسا فطنا بعيد النظر، لا يتكلم فيما لا يحسنه، وإذا تكلم فيما يحسن يحسن عرضه ويوصل الناس بأسلوب حسن يكون مقبولا. ثم هناك أيها الأحبة أيها الخطباء، هناك مقولة عن بعض السلف: أميت البدعة بعدم ذكرها. أميت البدعة بعدم ذكرها، بدعة موجودة في مكان ومش موجودة في المكان اللي أنا بخطب فيه، مش لازم أنا أكلم الناس عن هذه البدعة. البيئة اللي أنا عايش فيها ما تعرفش البدعة دي، فأنا هكلمهم فيها ليه؟ فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإخواننا الخطباء للاقتداء بالنبي والاهتداء بهديه. فنحن الخطباء، نحن الخطباء أولى الناس بقول رب العالمين سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نعم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
ازيك يا عم الشيخ؟
اهلا بك، مرحبا.
زي حالك؟
نحمد الله عليكم.
لو سمحت بس سؤال، بس بخصوص واحد.
عمر،
مبلغ من المال موضوع في البنك للحج.
للحج؟
للحج.
اه.
للحفظ يعني بس.
للحفظ.
وطبعا هيبقى فيه مبلغ من الربح.
اي نعم.
يعني يتعامل بيه ايه؟
اولا بارك الله فيك، لا يجوز ايداع الاموال للحفظ في البنوك الربوية، فان هذا حرام لا يجوز. والربا الزيادة على رأس مالك هذا ربا حرام، لا تأكله، وإنما تتخلص منه، تعطي الفقراء المساكين للمستشفيات اللي عايزة مساعدات في المصالح العامة والمصارف العامة، لكن لا تأكله أنت. والحمد لله عندنا بنك فيصل زكاه العلماء، فلنتعامل معه بناء على تزكية علمائنا إن شاء الله تعالى. وأسأل الله تعالى أن يبارك لنا ولك ولجميع المسلمين. نعم. وبهذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة، ونحمد الله على ما هدانا إليه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعمل بما سمعنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وحتى نلتقي في لقاء آخر إن شاء الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى في الدين أمانة يعرفها أهل الإيمان، علم وأصول ورسالة من نور الهدي القرآني، أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني، أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني، والفتوى للحي.